سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن فرغنا عن استعراض أدلة القول الأول، تبين عدم نهوض شيء منها لإثبات هذا القول بشكل واضح. نستعرض بعد ذلك ما ذكره أصحاب القول الثاني من أدلة لإثبات مقصودهم ومختارهم. ذكروا أدلة كثيرة، المهم منها نذكره، المهم الذي يمكن أن نتحدث فيه. الأول النبوي المروي في بعض الكتب الفقهية المختلف والإيضاح لابن العلامة والمسالك على ما حكيه من أنه صلى الله عليه وآله وسلم رد اليمين على المدعي، النبي رد اليمين على مدعي، وهذا بظهوره الأولي يكون ظاهر في استقلاله صلى الله عليه وآله وسلم بالرد، لأنه يقوم بالرد نيابة عن منه المنكر المدعى عليه، حتى يكون يمينا مردودا من قبل المنكر لكن بالواسطة، فيخرج عن محل كلامه. لا، ظاهره أنه هو كان مستقلا في هذا الرد لأنه يقوم به بالنيابة، فتدل الرواية حينئذ على أن الحاكم يرد اليمين اليمين على المدعي، وهذا هو المفروض في المقام، أن الحاكم يرد اليمين على المدعي. هذا الدليل مضاف إلى ضعف سنده هو كونه حكاية عن فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فعل الرسول صادر منه صلى الله عليه وآله وسلم. والفعل كما تعلمون مجمل، غير واضح الوجه، غير واضح ما هو الوجه الذي وقع عليه، سيأتي فيه احتمال أنه صدر منه بإذن من المدعى عليه لأنه فعل، والفعل مجمل غير واضح الوجه. يضاف إلى ذلك، يضاف إلى ضعف السندي والإجمال من الجهة التي ذكرناها، أنه هناك احتمال في أن المقصود من ذلك هو بيان أصل المشروعية في مقابل من لا يرى مشروعية الرد على المدعي، كما ينسب إلى بعض العلماء العامة أنهم لا يرون جواز ومشروعية الإرجاع اليمين اليمين على المدعي مطلقا. ليس في باب القضاء شيء اسمه اليمين المردود على المدعي، فلعله صلى الله عليه وآله وسلم رد اليمين على المدعي في مقابل لإثبات مشروعيته، في مقابل عدم المشروعية مثلا، أو لإظهار نقول استمتعت من مسألة اتهام بعض العامة إلى كذا كذا، لا، هو لإظهار مشروعيته، أنه يحتمل أن يكون الرد لإظهار المشروعية في مقابل عدم المشروعية، فما يحدث به هو أصل مشروعية الرد على المدعي، لكن متى يرد اليمين على المدعي؟ من هو الراد؟ هذا الرواية ليست في مقام بيانه، وإنما هي لإثبات أصل المشروعية في مقابل عدم المشروعية. سننظر إلى هذا أنه لها بعض العام، هل سيأتي قريبا. هذا من احتمال في الرواية أن النبي رده لبيان المشروعية أنه يجوز، لكن متى رده؟ أين رده؟ لعله رده باعتبار ماذا؟ باعتبار أن المدعى عليه هو الذي يريد أن يرد اليمين عليه. مجمل على كل حال هذا الحديث مجمل لا يصح الاستدلال به. الأمر الثاني، قالوا بأن الرد واجب على المنكر إذا امتنع عن اليمين، أن الرد على المنكر على المدعى عليه واجب إذا امتنع عن اليمين، لأنه مخير بين اليمين وبين الرد، فإذا امتنع عن اليمين صار الرد واجبا عليه، والحاكم ولي الممتنع، الحاكم ولي الممتنع، فيقوم الحاكم باعتبار ولي على الممتنع، يقوم هو بماذا؟ بالرد على المدعين. فيثبت القول الثاني وهو أنه أن الحاكم يرد اليمين على المدعين. هذا الدليل ضعفه واضح. أولا، من قال بأن الرد واجب على المدعى عليه حتى نقول إذا امتنع من الرد يقوم الحاكم مقامه لأن الحاكم ولي ما لا ولي الممتنع؟ لا، الرد ليس واجبا على ماذا؟ على المدعى عليه، وإنما له الرد، له ماذا؟ له الرد، كما أن له ماذا؟ له اليمين. نعم، بالرد يسقط الطرف الآخر التخير وهو ماذا؟ وهو اليمين، يعني إذا رد اليمين على المدعي يسقط عنه شمل الحال، لكن ليس واجبا عليه. بعبارة أخرى، أن الرد حقا للمدعى عليه، فلا معنى لأن يقال أنه إذا امتنع منه الحاكم يقوم شنو مقامه. هذا عندما يتصور الأمور الواجبة عليه التي يجب عليه الإتيان بها، كالإنفاق على الزوجة، تسليم الأموال لمستحقيها وأمثال هذا، هذه يجب عليه، فإذا امتنع يقوم الحاكم مقامه. وأما إذا كان حقا له، الشيء حق له، هو الرد حق للمنكر، حق للمدعى عليه، حينئذ لا مجال لدعوى أن الحاكم يقوم مقامه إذا ماذا؟ إذا امتنع عن ذلك. مضافا إلى أنه هذا لا يثبت، يمكن التشكيك أنه لا يثبت أصل المطلب، لأن الرد من قبل الحاكم حينئذ يكون باعتبار ولايته على ماذا؟ على المنكر، وهذا ليس هو محل الكلام. نحن لا نتكلم عن رد الحاكم باعتبار وكيل على المنكر، أو رد الحاكم باعتبار مأذون من قبل المنكر، أو باعتبار ولي عن المنكر. هذا في واقعه هو رد من قبل المنكر، من قبل المدعى عليه على المدعي، وهذا ليس محل الكلام، وإنما الكلام فيما في استقلال الحاكم بالرد بعد نقول ماذا؟ بعد نقول المدعى عليه وامتناعه من الرد، هل يستقل الحاكم بالرد أو لا؟ دعوى أن الحاكم يرد اليمين باعتبار ولايته على هذا، هذا كأنه خروج عن محل الكلام. الدليل الثالث هو رواية عبيد بن زرارة المتقدمة، رواية عبيد بن زرارة المتقدمة، رواية عبيد بن زرارة المتقدمة، واضح أنه ورد فيها عنوان ترد أو يرد، اللي هي في الباب السابع في أبواب كيفية الحكم، الحديث الثاني، فالرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي، قال يستحلف أو يرد اليمين، مو يرد اليمين. هذا الاستدلال مبني على قراءة مبني المجهول، أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له، يرد اليمين على صاحب الحق. استدلال بهذه العبارة بناء على قراءتها مبني للمجهول. استدلال بها واضح بأنه باعتبار أن فاعل الرد غير مذكور في الرواية، إذا قلنا مبني للمجهول غير مذكور للرواية، وهو يشمل الحاكم كما يشمل من المنكر كما يشمل المدعى عليه. وشمول الحاكم واضح يصدر حينئذ على رد الحاكم أن اليمين ردت على الماذا؟ على المدعى، ردت بالنتيجة اليمين على المدعي، سواء كان الراد هو المنكر أو كان الراد هو من المنكر، في كلتا الحالتين يصدر ردت اليمين على المدعي، فيشمل ماذا؟ رد الحاكم. ويثبت بذلك ماذا؟ أن الحاكم يمكنه أن يرد اليمين على المدعي. هذا كيفية الاستدلال بهذه الرواية. الرواية في الحقيقة تكلمنا عنها سابقا في أدلة القول الأول، وناقشنا في دلالتها على القول الأول، في المقام أيضا نناقش في دلالتها على القول الثاني. ذكرنا في الدرس السابق أنه نحن استظهرنا بشكل واضح أن فاعل قوله عليه السلام، الفعل في قوله عليه السلام فإن لم يفعل فلا حق له، أن فاعل هذا هو صاحب الحق للمدعى عليه، هذا استظهرنا، هذا ناخذه أمر يعني استظهرنا بقرينة قوله فلا حق له، هذا لا يناسب أن يقال أن المدعى عليه لا حق له، غير مناسب لذلك. المناسب لقوله فلا حق له هو أن يعبر عن ذلك عن من؟ عن صاحب الحق الذي يدعي الحق، حينئذ يقال إن لم يحلف فلا حق له. ماذا معنى نقول أن المدعى عليه إذا لم يحلف ولم يرد فلا حق شنو له؟ أنا مناسب أن يعبر شنو فعليه شنو الحق كما ورد في بعض الروايات. إذن فإن لم يفعل فلا حق له، المقصود يعني اليمين المردودة على المدعي صاحب الحق، إن لم يحلف صاحب الحق المدعي فلا حق شنو له. هذا زيد الرواية لابد أن يفسره بهذا التفسير بناء على الآية الكريمة، فنحن استظهرنا هذا المعنى. حينئذ نأتي إلى الفعل يرد، وأنه هل يقرأ مبني للمجهول أو يقرأ مبني للمعدوم؟ إذا كان قرأنا بصيغة المبني المعلوم يعني يرد اليمين، تصير على صاحب الشنو الحق، تصير بعد من فاعل يرد منه مدعى على منكر، واضح العبارة. قال يستحلف أو يرد اليمين على المدعى على صاحب الحق، فإن لم يفعل من لم يفعل صاحب الحق فلا حق له، يعني ما حلف رد اليمين المنكر وما حلف فلا حق له. هذا يصير معنى العبارة بناء على قراءة الفعل مبني للمعلوم. وحينئذ الرواية تكون أجنبية عن محل الكلام، الرواية تكون ناظرة بشكل واضح لليمين المردودة من قبل المنكر على المدعين، وهذا ليس من محل الكلام. نحن نتكلم ماذا؟ عن رد اليمين على المدعي بعد نكول المنكر وامتناعه من الرد، مو عن رد اليمين على المدعي باعتبار ماذا؟ باعتبار أن المنكر نفسه هو الذي يرد اليمين. فالرواية تكون ناظرة إلى حالة اليمين المردودة قبل المنكر، وتكون أجنبية عن محل الكلام، فلا يصح الاستدلال بها لا على القول الأول ولا على القول الثاني. هذا إذا قرأنا الفعل مبني للمعلوم. أما إذا قرأنا مبني للمجهول، شو يصير مفاد العبارة؟ هذا أن المدعى على إما أن يحلف، يستحلف، من يستحلف؟ واضح يستحلف المدعى عليه، إما أن يستحلف أو يرد أو ترد اليمين على المدعي. فإن امتنع المدعي من اليمين فلا حق له، لكن لا إشكال في هذه العبارة بناء على الاستظهار، فتبقى يرد اليمين على المدعي. ترد اليمين على المؤمن اللي يرد، واضح؟ المنكر المدعى عليه يستحلف او ترد اليمين على المدعي. من اللي يرد؟ حاكم الذي يرد، المنكر او مطلقه، كل منهما. هذا الكلام الذي نقوله هو هذا، ان احتمال ان يكون الراد هو الحاكم، كما قدمت هذه النقطه سابقا، ان احتمال ان يكون الراد هو الحاكم في هذه العباره بناء على قراءه التأمل المجهول هذا احتمال ضعيف، وذلك ما قلناه من ان رد الحاكم هو فرع امتناع المنكر عن الرد. بلا اشكال انه بعد فرض الكلام حاله المكروه، يعني بعد فرض امتناع المنكر عن الرد حينئذ يقال ان الحاكم يرد، بناء على القول الثاني ان الحاكم يرد اليمين على شنو المدعى، اذا هو فرع امتناع المنكر عن ماذا؟ عن الرد. حين قلنا ان التعرض، واضح، تعرض لرد الحاكم اليمين عن المدعي من دون افتراض ما يتوقف عليه وما هو متفرع عليه من ماذا؟ من امتناع المدعى عليه من الرد، هذا بعيد، هذا غير مناسب. بمعنى ان الاستظهار الاول للعبارة هو ان الرواية تتعرض الى الاصل، وهو ماذا؟ وهو امتناع المنكر من الرد. وهذا معناه انه نرجع الى التفسير الاول، يعني نرجع الى قراءة الفعل للمبني المعلوم. صحيح هو قال يرد، لكن الفاعل هو منه؟ هو المدعى عليه. يستحلف او يرد او يرد اليمين، لكن الفاعل هو منه؟ هو المنكر. حتى اذا قرأت صيغة المبني للمجهول، الفاعل ليس هو هو المحاكم، وانما هو المدعي، هو المدعى عليه والمنكر، هذا هو الفاعل للرد. هذا المناسب لجعله اولا في مقابل الاستحلاف، لانه من الواضح ان المدعى عليه هو الذي يخير بين ماذا؟ بين اليمين وبين شنو؟ وبين رد اليمين على المدعي. هذا مناسب. وغير المناسب ان يخير بين اليمين وبين ماذا؟ وبين رد الحاكم اليمين اعلاما على المدعي. ماكو مناسبه بينهما، ماكو سمخيه بينهما، حتى سنفرد التخيير الحقيقي بينهما، لكن يكون الوظيفه هي هذه، اما هذا واما هذا. الانسب التعرض لرد المنكر، يعني امتناع المنكر من الرد، وهذا هو اللي قالت الرواية تقول بأن المدعى عليه يتخير بين اليمين وبين الرد، فإن لم يفعل فلا شنو؟ فلا حق له. يعني إذا رد هالشيء، إذا رد اليمين على المنكر على المدعي ولم يفعل المدعي اليمين، لم يحلف، فحينئذ لا حق لمن؟ للمدعي. الأنسبية ملحوظة بهذا الاعتبار، باعتبار أن تعرض الرواية لرد الحاكم من دون افتراض ما يتوقف عليه جواز هذا الرد، وهو امتناع المنكر من الرد، هذا خلاف الظاهر، بخلاف ما إذا قلنا ماذا؟ ما إذا قلنا أنه يرد اليمين من المدعي، المدعى عليه يرد اليمين على المدعي، هو يتخير بين الأمرين. فإذا رد اليمين على المدعي ولم يحلف المدعي فلا حق له، هذا أفضل تفسير للعبارة. وبناء على هذا أيضا ليس في الرواية ما يشير إلى قيام الحاكم بالرد على المدعي، حتى إذا قرأناها مبنية للمجهول، حتى إذا قرأناها مبنية للمجهول، نعم إذا قرأناها مبنية للمجهول نحتاج إلى تقدير، حتى إذا قرأناها مبنية للمعلوم يخير بين أن يستحلف او يرد اليمين على المدعي. هاي فان لم يحلف متفرع على شيء محذوف، وهو ماذا؟ فان رد اليمين على المدعي فلا حق، ولم يحلف المدعي فلا حق له. وهذا يفهم من العبارة، لأنه هو يقول أنه يرد اليمين على المدعي، فكأنه فرض فيها الرد وفرض فيها امتناع ذاك من الحلف، حينئذ لا يكون الحق ثابتا للمدعي. الرواية ليست ظاهرة لا في القول الأول ولا في القول الثاني، وإنما هي ناظرة لمن؟ ناظرة لمن؟ ناظرة لليمين المردودة، ناظرة اليمين المردودة. وهذا هو المناسب للقراءة الأولية للعبارة، القراءة الأولية من دون استراب أي شيء ومن دون استراب أمور خارجية، مناسب لها أن تقرأ ماذا؟ بصيغة المبني المعلوم. المدعى عليه، يدعى عليه الشيء وليس مع المدعي بينة، ما شنو حكمه؟ يقول له يستحلف أو يرد اليمين على، هذا حقا كون هذا حقا حقا لا، هذا ثابت عندنا بلا إشكال أن المدعى عليه من حقه أن يرد اليمين على المدعي. تقول له يتقيد بين الأمر، بين اليمين وبين الرد على المدعي. الفهم الأولي للعبارة هو أن تقرأ يقرأ فعل مبني للمعلوم لا مبني للمجهول. الرواية الدليل الرابع يسمونه، الرابع هو عبارة عن صحيحة هشام. صحيحة هشام مروية الباب السابع نفسه في الحديث الثالث، يروي الرواية الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام هشام بن الحكم قال: ترد اليمين على المدعي. يعني بعد ماكو حل آخر غير أن نقراها مبني شنو؟ المجهول، ماكو حل آخر. ترد اليمين على المدعي فقط، الرواية وصلتنا لها الشكل، لا كلام متقدم عليها ولا كلام متأخر عنها. ترد اليمين على المدعي. أيضا استدل بهذه الرواية الصحيحة على القول الثاني بالتقريب المتقدم في الرواية السابقة، وهو أن يقال بأن الفاعل غير مذكور في هذه العبارة، وهو يشمل الحاكم. لماذا؟ لأنه يصدق على رد الحاكم اليمين على المدعي أن اليمين ردت على المدعي، كما أن المنكر إذا رد اليمين يصدق أن اليمين ردت على المدعي، حاكم إذا رد اليمين أيضا يصدق أن اليمين ردت على المدعي. يعني كأنه يريد أن يتمسك بإطلاق العبارة لإثبات ماذا؟ لإثبات مشروعية رد الحاكم اليمين على المدعي. هذا الاستدلال بهذه الرواية. لكن هذه الرواية انصافا فيها ظهور في مطلب، وهو لابدية رد اليمين على المدعي، الأمر لازم. ترد اليمين على المدعي، لابد من رد اليمين على المدعي. ظهور الرواية في لزوم ولابدية الرد اليمين على المدعي، أصل رد اليمين من اللي يردها مسألة أخرى، أصل أن اليمين لابد أن ترد على المدعي، وإن ترد متى تردها كلها لابد أن ترد اليمين على المدعي. وأيضا يفهم من الرواية يفهم من الرواية امتناع المدعى عليه من اليمين، امتناع المدعى من اليمين مو امتناع من الرد، امتناع من اليمين. هاي نفهمها من كلمة فرد، كأنه اليمين هي متوجهة أساسا علما إلى المدعى عليه، امتنع المدعى عليه ترد على المدعي. هم قلنا بعدنا من اللي يرد مو واضح متى يحتفظ الرد، ايضا ليس واضح، لكن من كلمة ترد كأنه اليمين كأنه توجه الى شخص اخر، فاذا ذاك حلف حينئذ ما له معنى للرد، هو ذاك ذهاب اليمين. متى ترد يقال ترد؟ ترد اذا امتنع ذاته من اليمين، حينئذ ترد اليمين على المدعي. فنفهم من هاي العبارة امران، لزوم الرد على المدعي وضروره اللزوم وهو لا بديته. الامر الاخر ان هاي اليمين هي يمين امتنع عنها منه المدعى عليه، حينئذ يقال في مقام الاستدلال بها على القول الثاني، يقال بان مقتضى اطلاق هذه الرواية هو لزوم رد اليمين على المدعي، سواء كان الراد هو المدعى عليه او كان الراد هو الحاكم. مقتضى اطلاقها ان يجب لابد من رد اليمين على المدعي، كان الراد هو الحاكم المنكر المدعى عليه او كان الراد هو الحاكم، لكن الرد لابد منه لمقتضى اطلاقها، حينئذ هي تشمل الحاكم وتشمل ماذا؟ وتشمل المدعى عليه، لان الرد لابد منه. ما قلنا احتمال ثالث، من الذي يقوم بهذا الامر الذي لابد منه؟ اذا امتنع منه المدعى عليه يقوم به ماذا؟ الحاكم، لانه امر لا بد منه، امر واجب، امر لازم. بل لو بقينا نحن هذه الروايه، لو بقينا لامكن ان نلتزم بماذا؟ برد الحاكم في عرض رد ماذا؟ في عرض رد المنكر، في عرض رد المدعى عليه. يعني الروايه مطلقه. يمين لا بد من ردها على ماذا؟ على ما قال من الذي يرد، فالشيء لا بد منه، فكما يمكن ان يقوم به المدعى عليه يمكن ان يقوم به منه الحاكم. فلو التزمنا بان رد الحاكم اليمين على المدعي هو في عرض رد المنكر اليمين على المدعي، لكن استفدنا من النصوص ان المساله في ترتب، مسألة ترتبية، أن رد الحاكم ما تصل النوبة إليه إلا بعد ماذا؟ بعد امتناع المنكر عن شنو؟ عن الرد. أكو ترتب بينهما، هذا مستفدنا من النصوص الأخرى، نستفيد من نفس هذه الرواية، وبالتالي يثبت ماذا؟ يثبت القول الثاني بناء على هذا التقريب. لماذا؟ لأن الرواية تقول يجب رد اليمين على المدعي. متى؟ نستفيد من نفس الرواية عند شنو؟ عند امتناعه من اليمين، عند امتناعه من اليمين. هذا واحد واضح، يرد اليمين لا بد من رد اليمين على المدعي عند امتناع المدعى عليه من اليمين. وايضا نضيف عند امتناعه من اليمين من الرد، يعني قلنا نستفيد من النصوص الاخرى اكو ترتب بين ماذا؟ بين رد الحاكم وبين ماذا؟ وبين رد المنكر. اذا امتنع المنكر عن الرد عند ان تصل النوبه المن الى رد الحاكم على القول به. اذا بالتالي ان الحاكم عندما يمتنع المدعى عليه من اليمين واحد، ومن رد اليمين على المدعي هو يقوم بهذه المهمة. لماذا؟ لأن الرواية تقول هو أمر لازم ولا بد منه ويجب الإتيان به فيقوم به الحاكم. هذا أفضل تقرير لكيفية الاستدلال بهذه الرواية المعتبرة الصحيحة، لكنه كما هو واضح هذا يتوقف على فرض الإطلاق في ماذا؟ في الرواية، أن تكون الرواية مطلقة، ترد اليمين، يعني تكون مطلقة بلحاظ هذه الحالات. وأما إذا شككنا في هذا الإطلاق حينئذ قد يشكل التمسك بهذه الرواية لإثبات القول الثاني، وهذا ما يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.